فقد تحتاج إلى شيء من الدلك في الأرض أو من استعمال الصابون ونحوه، يعني بعد أن ينظف عورته بشماله يحتاج إلى أن يزيل ما قد يكون علق بشماله من بقايا مذي أو مني أو نحوه حصل ذلك في يده أثناء تنظيفه لقبله أو لدبره، فينظف يده قبل أن يشرع في أعمال الوضوء والغسل، ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق، أي شرع في الوضوء وغسل وجهه، وهذا أول أركان الوضوء غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. وأما غسل الكفين فهذا من سنن الوضوء ومستحباته، فالله عز وجل ذكر أركان الوضوء في كتابه قال فاغسلوا وجوهكم، فبدأ بالوجوه. وأما غسل الكفين قبل المضمضة والاستنشاق فهذا من سنن الوضوء ومستحباته وليس من واجباته. وصدق شيخنا محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله في بعض خطبه، وكان في خطبه في خطب الجمعة يشرح للناس كيفية الوضوء كيفية الصلاة، بخلاف ما اعتاد الناس من صياح الخطباء والسلام فوق المنابر، فكان يعلم الناس ما ينفعهم. وهذا من مفهوم الوعظ عندنا، هذا من مفهوم الوعظ عندنا. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، هذا وعظ، إن الشرك لظلم عظيم، هذا وعظ، والناس لا يفهمون أن هذا وعظ. الوعظ عندهم هو أنك تصيح وتثير الناس والسلام ثم يخرجون ما تعلموا منك شيئا، فقط انفعلوا ثم خرجوا، طيب وماذا بعد ذلك؟ وهل انفعال المسلم يكفي في أن يكون على الطريق الصحيح؟ لابد أن تعلمه بعد هذا الانفعال، لا بأس أنك تذكره بالله وبالجنة وبالنار، ولكن لغرض، كل هذا في النهاية من أجل أن يعرف كيف يعبد ربه لينجو من النار. إنما ما فائدة أنك تخوفه وترهبه وتثيره وتحمسه ثم بعد ذلك يخرج ما تعلم منك أي شيء، ما استفاد شيئا، كيف يعبد ربه الذي جعلته يعني يخافه ويرهبه، كيف يعبده؟ ما عرف كيف يعبده. فالشاهد كان الشيخ ابن عثيمين في خطبة من خطبه سمعتها في شريط الله يقول ينبه الناس على أعمال الوضوء، ثم قال ومن الأخطاء الشائعة أن الناس عندما يغسلون الكف اليمنى والكف اليسرى في بداية الوضوء يظنون أنهم بذلك إذا جاء غسل اليدين يمكن أن يغسل أحدهم يديه من المرفق من الساعد حتى المرفق فقط باعتبار أنه غسل الكفين، وهذا خلط بين واجبات الوضوء وأركانه من جهة وبين سننه ومستحباته، فإن غسل الكفين في أول الوضوء هذا من المستحبات، فإذا جاء غسل اليدين الذي هو واجب وركن في الوضوء لا بد من غسل اليدين كما قال الله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، واليد من أطراف الأصابع ليست فقط من الساعد أو من الكوع، وهذا المفصل الذي اسمه الساعد اسمه الكوع، أما هذا فاسمه المرفق، فلا تبدأ الغسل في الغسل الواجب من الساعد إلى المرفق، هذا خطأ. فهذا قال هذا خطأ شائع، وهو فعلا خطأ شائع يفعله كثير من المتوضئين، تجده في بداية الوضوء يغسل كفه اليمنى كفه اليسرى ثم يغسل يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم يأتي لغسل اليدين فيكتفي بغسل هذا الجزء من الساعد إلى المرفق فقط ولا يغسل كفه مرة ثانية. فهذا خطأ شائع يقع فيه كثير من المتوضئين. الغسل الأول مستحب يمكن لك أن تتركه، ما تفعله بالمرة، يمكن أن تبدأ الوضوء بسم الله، تتمضمض وتستنشق وتغسل وجهك أول شيء، فاغسلوا وجوهكم، والمضمضة والاستنشاق منه على الصحيح، وأيديكم إلى المرافق، فتغسل يديك من أطراف الأصابع إلى المرفق إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذا هو الوضوء الواجب الذي لا يصح الوضوء إلا بأدائه. أما غسل الكفين في أول الوضوء فهذا من الأمور المستحبة، إلا إذا كان الإنسان قد قام لتوه من نومه ويحتاج أن يغمس يده في ماء الوضوء، فهنا سيغسل يديه قبل غمسهما لعلة أخرى، ليس من أجل الوضوء ولكن من أجل أن يضع يده في هذا الماء الذي سيتوضأ منه أو يغتسل منه، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا في غسله من الجنابة. إذن المقصود أننا لا بد أن نفهم ما هي واجبات الوضوء وأركانه وما هي مستحباته حتى لا نخلط. أيضا كثير منا يخلط بين الوضوء في المرة الأولى وتكرار الوضوء مرتين أو ثلاثا، فالوضوء مرة مرة هذا واجب، أما الوضوء مرتين مرتين فهذا مستحب، ثلاثا ثلاثا هذا مستحب، أربعا أربعا هذا محرم، لا يجوز للإنسان أن يزيد على ثلاث ثلاث، بل عليه أن يكتفي بما ورد. فخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالشاهد أننا أحيانا قد ننشغل بفعل المستحبات عن فعل الواجبات، يعني كما ضربت مثالا في بعض دروس العلم، قلت إن بعضنا يأتي مثلا متأخرا عن تكبيرة الإحرام فيذهب ليتوضأ، فإذا به يتوضأ مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، ويفوته من الركعات ما يفوته. الأولى في مثل هذا أنه يؤدي ما وجب عليه من الوضوء من أجل أن يدرك الجماعة، هذا أولى من أنه يشتغل بالمستحبات من الوضوء مرتين مرتين وثلاثا وثلاثا، يغسل كل عضو مرة ويدرك الجماعة، أولى من أنه يأتي بالمستحب في هذا المقام. وهكذا هناك أمور كثيرة على هذا النحو. بعض الناس يدخل مثلا في الصلاة الله أكبر ويكون متأخرا والإمام على وشك أن يركع، وإذا به بدلا من أن يقرأ الفاتحة إذا به يقرأ دعاء الاستفتاح، فينشغل بدعاء الاستفتاح بينما الركعة تكاد أن تفوته وهو ما زال يدعو بدعاء الاستفتاح الذي هو مستحب وليس من الواجبات، وهكذا. فالشاهد على كل حال لابد من التفريق بين الواجبات والمستحبات لنضع كل شيء في مكانه. ثم مضمض واستنشق، والصحيح أنهما واجبان كما سبق في كتاب، نحن انتهينا من كتاب الوضوء وسبق شرح هذا بالتفصيل، لكن بما أنه ورد في الحديث فلا بأس أن ننبه عليه. ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده. هنا كما قلنا انتقل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من أعمال الوضوء إلى أعمال الغسل في عمل واحد، فعندما وصل إلى رأسه بدلا من أن يمسح رأسه إذا به يفيض على رأسه، هنا طبعا لم يذكر الرأس لكن ورد هذا في روايات أخرى أنه خلل شعره بالماء ثم أفاض على رأسه ثلاثة مرات كما درسنا في الباب السابق، ثم أفاض الماء على سائر جسده، ولم يذكر هنا أنه دلك جسده، فالتدليك ليس شرطا ولا واجبا في الغسل ولا حتى في الوضوء على الصحيح، بل يكفي أن يسيل الماء على العضو، غسل يعني الغسل يكون بإسالة بأن يسيل الماء على العضو المغسول وهذا يكفي. فالدلك أمر زائد، الدلك أمر زائد، لكن الواجب يحصل بإفاضة الماء، يعني من أفاض الماء على جسده من الأمام ومن الخلف فإنه قد اغتسل غسلا صحيحا. قال: ثم أفاض على جسده. والسنة في مثل هذا أن يبدأ بأعالي البدن قبل أسافله، وبميامن البدن قبل مياسره، يعني إذا انتهى من إفاضة الماء على رأسه ثلاثا فإنه بعد ذلك يفيض الماء على سائر الجسد، ويتحرى وصول الماء إلى الأماكن التي لا يصل إليها بسهولة، ويصب الماء على الشق الأيمن من صدره وبطنه، ثم الشق الأيسر، والشق الأيسر الأيمن من ظهره، والشق الأيسر واليد اليمنى واليد اليسرى، وكذلك على الرجل اليمنى والرجل اليسرى ومن الخلف. فإذا انتهى من هذا قال: ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. هنا انتقل مرة أخرى إلى أعمال الوضوء، فأتم وضوءه الأول وبه تمام الغسل كذلك. فحديث ميمونة فيه إدخال أعمال الوضوء في أعمال الغسل، وأعمال الغسل في أعمال الوضوء، فهذه صورة من الصور المشروعة. وحديث عائشة فيه أنه توضأ أولا وضوءا كاملا ثم اغتسل، وهذه صورة أيضا مشروعة، فهو من باب تنوع العبادة، تنوع العبادة، يجوز أن تفعل هذا ويجوز أن تفعل هذا، تفعل هذا تارة تفعل هذا تارة، فهذا من باب تنوع العبادة، وهو من اختلاف التنوع الذي لا يضر، إنما يضر اختلاف التضاد، وأما اختلاف التنوع فكله مشروع. وهذا موقفنا إن شاء الله إلى الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
والآن مع المجلس السادس من كتاب الغسل، وكان ذلك في مساء الخميس 16 من رمضان 23,400 من الهجرة الموافق 21 من نوفمبر 2,200 من الميلاد.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الغسل من صحيحه: باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، فقال بهما على رأسه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال: باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. وهذه الترجمة أشكلت على كثير ممن شرح صحيح الإمام البخاري، ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل مطابقة هذه الترجمة لحديث الباب أشكل أمرها قديما وحديثا على جماعة من الأئمة، فمنهم من نسب البخاري فيها إلى الوهم، ومنهم من ضبط لفظ الحلاب على غير المعروف في الرواية لتتجه المطابقة، ومنهم من تكلف لها توجيها من غير تغيير. طبعا السبب واضح، أن الطيب لم يذكر هنا في الحديث الطيب، فما علاقة الحديث بما ترجم البخاري به باب من بدأ بالحلاب أو الطيب؟ لأن الذي ورد في الحديث هنا أنه دعا بشيء نحو الحلاب، وهل الحلاب إناء أو ماذا؟ هذا هو البحث الذي يعني خاض فيه الحافظ ابن حجر. قال: فأما الطائفة الأولى فأولهم الإسماعيلي، فإنه قال في مستخرجه: رحم الله أبا عبد الله، يعني البخاري، من ذا الذي يسلم من الغلط؟ سبق إلى قلبه أن الحلاب طيب، وأي معنى للطيب عند الاغتسال قبل الغسل؟ وإنما الحلاب إناء، وهو ما يحلب فيه، يسمى حلابا ومحلبا. وقال ومن تأمل، وفي تأمل طرق هذا الحديث بيان ذلك، حيث جاء فيه كان يغتسل من حلاب، وهي رواية ابن خزيمة وابن حبان أيضا. وقال الخطابي في شرح أبي داود: الحلاب إناء يسع قدر حلب ناقة. قال: وقد ذكره البخاري وتأوله على استعمال الطيب في الطهور، وأحسبه توهم أنه أريد به المحلب الذي يستعمل في غسل الأيدي، وليس الحلاب من الطيب في شيء، وإنما هو ما فسرت لك. قال: وقال الشاعر: صاحي صاحي، هل رأيت أو سمعت براع؟ صاحي يعني هنا يعني صاحبي، صاحي، هل رأيت أو سمعت براع رد في الضرع ما فرى في الحلاب؟ هذا يعني يشبه المثل الدارج، يعني من أن اللبن لا يعود في الضرع مرة أخرى. فتكلم هنا عن الحلاب الذي يحلب فيه، من أنه لا يستطيع الراعي مهما كان أن يرد اللبن الذي في الحلاب مرة أخرى في الضرع. وتبع الخطابية ابن قرقول في المطالع، وابن الجوزي وجماعة. وأما الطائفة الثانية فأولهم الأزهري، قال في التهذيب: الحلاب في هذا الحديث ضبطه جماعة بالمهملة واللام الخفيفة، أي ما يحلب فيه كالمحلب فصحفوه، وإنما هو الجلاب بضم الجيم وتشديد اللام، وهو ماء الورد فارسي معرب. قد أنكر جماعة على الأزهري هذا من جهة أن المعروف في الرواية بالمهملة والتخفيف، ومن جهة المعنى أيضا. قال ابن الأثير: لأن الطيب لأن يستعمل بعد الغسل أليق منه قبله وأولى، لأنه إذا بدأ به ثم اغتسل أذهبه الماء. وقال الحميدي في الكلام على غريب الصحيحين: ضم مسلم هذا الحديث مع حديث الفرق وحديث قدر الصاع في موضع واحد، فكأنه تأولها على الإناء. وأما البخاري فربما ظن أنه تأوله على أنه نوع من الطيب يكون قبل الغسل، لأنه لم يذكر في الترجمة غير هذا الحديث انتهى، فجعل الحميدي كون البخاري أراد ذلك احتمالا، أي ويحتمل أنه أراد غير ذلك، لكن لم يفصح به. وقال القاضي عياض: الحلاب والمحلب، أو المحلب بكسر الميم، الحلاب والمحلب بكسر الميم إناء يملأه قدر حلب الناقة. وقيل المراد، أي في هذا الحديث، محلب الطيب، وهو بفتح الميم. قال: وترجمة البخاري تدل على أنه التفت إلى التأويلين، قال: وقد رواه بعضهم في غير الصحيحين الجلاب بضم الجيم وتشديد اللام، يشير إلى ما قاله الأزهري. وقال النووي: قد أنكر أبو عبيد الهروي على الأزهري ما قاله. وقال القرطبي: الحلاب بكسر المهملة أي الحاء لا يصح غيرها، وقد وهم من ظنه من الطيب، وكذا من قاله بضم الجيم انتهى. وأما الطائفة الثالثة فقال المحب الطبري: لم يرد البخاري بقوله الطيب ما له عرف طيب، والعرف الرائحة، وإنما أراد تطييب البدن بإزالة ما فيه من وسخ ودرن ونجاسة إن كانت، وإنما أراد بالحلاب الإناء الذي يغتسل منه، يبدأ به فيوضع فيه ماء الغسل. قال: وأو في قوله أو الطيب بمعنى الواو. وكذا ثبت في بعض الروايات كما ذكره الحميدي، ومحصل ما ذكره أنه يحمله على إعداد ماء الغسل ثم الشروع في التنظيف قبل الشروع في الغسل. وفي الحديث البداءة بشق الرأس لكونه أكثر شعثا من بقية البدن من أجل الشعر، وقيل يحتمل أن يكون البخاري أراد الإشارة إلى ما روي عن ابن مسعود أنه كان يغسل رأسه بخطمي ويكتفي بذلك في غسل الجنابة، كما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنه. ورواه أبو داود مرفوعا عن عائشة بإسناد ضعيف، فكأنه يقول: دل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعمل الماء في غسل الجنابة، ولم يثبت أنه كان يقدم على ذلك شيئا مما ينقي البدن كالسدر وغيره. ويقوي ذلك ما في معظم الروايات بالحلاب أو الطيب، فقوله أو يدل على أن الطيب قسيم الحلاب فيحمل على أنه من غير جنسه، وجميع من اعترض عليه حمله على أنه من جنسه، فلذلك أشكل عليهم. والمراد بالحلاب على هذا الماء الذي في الحلاب، فأطلق على الحال اسم المحل مجازا. وقال الكرماني: يحتمل أن يكون أراد بالحلاب الإناء الذي فيه الطيب، فالمعنى بدأ تارة بطلب ظرف الطيب وتارة بطلب نفس الطيب، فدل حديث الباب على الأول دون الثاني انتهى. وهو مستمد من كلام ابن بطال، فإنه قال بعد حكايته لكلام الخطابي: وأظن البخاري جعل الحلاب في هذه الترجمة ضربا من الطيب أي نوعا من الطيب. قال: فإن كان ظن ذلك فقد وهم، أي هذا منه غلط، وإنما الحلاب الإناء، وإنما الحلاب الإناء الذي كان فيه طيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يستعمله عند الغسل. قال: وفي الحديث الحض على استعمال الطيب عند الغسل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم انتهى كلامه، فكأنه جعل قوله في الحديث فأخذ بكفه أي من الطيب الذي في الإناء، فبدأ بشق رأسه الأيمن أي فطيبه إلى آخره. ومحصله أن الصفة المذكورة في الحديث صفة التطيب لا الاغتسال، وهو توجيه حسن بالنسبة لظاهر لفظ الرواية التي ساقها البخاري، لكن من تأمل طرق الحديث كما قال الإسماعيلي عرف أن الصفة المذكورة للغسل لا للتطيب. فروى الإسماعيلي من طريق مكي بن إبراهيم عن حنظلة في هذا الحديث: كان يغتسل بقدح بدل قوله بحلاب. وزاد فيه: كان يغسل يديه ثم يغسل وجهه ثم يقول بيده ثلاث غرفات الحديث. وللجوزقي من طريق حمدان السلمي عن أبي عاصم اغتسل فأتى بحلاب فغسل شق رأسه الأيمن الحديث. فقوله اغتسل ويغسل يدل على أنه إناء الماء لا إناء الطيب. وأما رواية الإسماعيلي من طريق بندار عن أبي عاصم بلفظ كان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة دعا بشيء دون الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه ماء فأفرغ على رأسه. فلولا قوله ماء لأمكن حمله على التطيب قبل الغسل. لكن رواه أبو عوانة في صحيحه عن يزيد ابن سنان عن أبي عاصم بلفظ كان يغتسل من حلاب فيأخذ غرفة بكفيه فيجعلها على شقه الأيمن ثم الأيسر كذلك. فقوله يغتسل وقوله غرفة أيضا مما يدل على أنه إناء الماء. وفي رواية لابن حبان والبيهقي ثم يصب على شق رأسه الأيمن. والتطيب لا يعبر عنه بالصب يعني طبعا الطيب ما أحد يأخذ طيبا بكفه هكذا. الطيب لا يصب، الطيب يأخذ منه شيء بسيط ويمسح أو يدهن أو يتطيب، ما يقال غرفة وصب، هذا لا يقال في الطيب. قال فهذا كله يبعد تأويل من حمله على التطيب. ورأيت عن بعضهم ولا أحفظه الآن، وهذا من تورع الحافظ ابن حجر ودقته رحمه الله، ورأيت عن بعضهم ولا أحفظه الآن أن المراد بالطيب في الترجمة الإشارة إلى حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الإحرام. قال والغسل من سنن الإحرام، وكأن الطيب حصل عند الغسل. فأشار البخاري هنا إلى أن ذلك لم يكن مستمرا من عادته انتهى. ويقويه تبويب البخاري بعد ذلك بسبعة أبواب: باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. ثم ساق حديث عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. وفي رواية بعدها: كأني أنظر إلى وبيص الطيب أي لمعانه في مفرقه صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم. وفي رواية أخرى عنده قبيل هذا الباب: ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. فاستنبط الاغتسال بعد التطيب من قولها ثم طاف على نسائه لأنه كناية عن الجماع ومن لازمه الاغتسال. فعرف أنه اغتسل بعد أن تطيب وبقي أثر الطيب بعد الغسل لكثرته، لأنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يحب الطيب ويكثر منه. فعلى هذا فقوله هنا من بدأ بالحلاب أي بإناء الماء الذي للغسل فاستدعى به لأجل الغسل، أو من بدأ بالطيب عند إرادة الغسل. فالترجمة مترددة بين الأمرين، فدل حديث الباب على مداومته على البداءة بالغسل. وأما التطيب بعده فمعروف من شأنه، وأما البداءة بالطيب قبل الغسل بالإشارة إلى الحديث الذي ذكرناه. وهذا أحسن الأجوبة عندي وأليقها بتصرفات البخاري والله أعلم. هذا طبعا من حسن ظن الحافظ بعلم البخاري ومكانته وحفظه، وأنه ليس من السهل أن يقع البخاري في مثل هذا الخطأ البسيط الواضح يعني لكل أحد بالتفسير الذي ذكروه. فالحافظ كما قلنا نصب نفسه محاميا ومدافعا عن البخاري، وحق له ذلك، فإنه قد بقي يشرح هذا الكتاب قرابة 30 عاما، حتى إنه صار كأنه جزء من لحمه ودمه، وصار وكأنه يتكلم بلسان الإمام البخاري رحمه الله يقول لم يرد أراد ما أراد، فكأنه هو الذي يتكلم بدلا من الإمام البخاري رحمه الله. قال الحافظ بعد ذلك: وعرف من هذا أن قول الإسماعيلي وأي معنى للطيب عند الغسل معترض، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم تطيب فعلا قبل الغسل عند إحرامه، فهل يقال ما معنى للطيب قبل الغسل وقد فعله صلى الله عليه وآله وسلم فعلا؟ ثانيا، وكذا قول ابن الأثير الذي تقدم، وفي كلام غيرهما مما تقدم مؤاخذات لم نتعرض لها لظهورها، والله الهادي للصواب. وهذا موقفنا، ونحن فقط تكلمنا اليوم عن الترجمة، وبقي الكلام على الحديث في درس غد إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.